بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما زال الحديث جاريا مع طرائق القوم في وصولهم إلى الله سبحانه وتعالى، والمبحث الخامس من هذه الدورة. وفي هذا اللقاء نتكلم عن طريق التخلية والتحلية أو التصفية والتزكية، وإن شئت قلت طريقي التخلية والتحلية، فهما طريقان: التخلي عن الأوصاف المذمومة طريق، والتحلي بالأوصاف المحمودة طريق. فهما طريقان على التفصيل، طريق واحد على الإجمال، لتلازمهما، ولأن كل منهما يفضي إلى الآخر. أما التصفية والتزكية فهما بمعنى التصفية، بمعنى التخلية، يصفي الإنسان نفسه من الأوصاف المذمومة ويخليها عنها، فهما بمعنى واحد، التخلية والتصفية بمعنى واحد. والتحلية أن يتحلى الإنسان بالأوصاف المحمودة وأن يزكي نفسه بها، فالتحلية والتزكية بمعنى. وحاصل طريق التخلية والتحلية أو التصفية والتزكية هو الاتصاف بالأخلاق الإلهية التي تصلح لتخلق الإنسان بها، بخلاف صفات القهر والجبروت مثلا، فهي للتعلق لا للتخلق، فينبغي على الإنسان أن يتخلق بمقابلها، فيتخلق في مقابل صفة القهر بصفة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وصفات الإنسان إن كانت عن جبلته التي خلق عليها فيسمى خلق، وإن كانت عن تشبهه بمن فيه هذه الصفات بعد الاستفادة منه، استفادة هذه الأخلاق منه، فيسمى تخلق. وإذا كانت صفات الله تعالى منها ما هو للتخلق ومنها ما هو للتعلق، فقد يكون من الأتم في السير وفي طريق القوم أن نعرف التحلي بأنه الاتصاف بصفات العبودية تخلقا وتعلقا. أما التخلية أو التخلي أو التصفية فهي الإعراض عن العوارض، تلك العوارض التي تشغل ظاهر الإنسان وباطنه عن ربه، فيعرض عنها ويتخلى منها ويصفي نفسه من كدورتها. فالتخلية أو التحلية أو التصفية تكون باختيار الخلوة عن الخلق وإيثار العزلة وملازمة الوحدة، متفردا بقلبه جامعا همه على ربه. وينبني التخلي عن الأخلاق المرذولة على أن اكتساب الأخلاق، النظرية التي ينبني عليها التخلي عن الأخلاق المرذولة، على أن اكتساب الأخلاق عند الحاجة إليها بزوال ضدها متعذر، إلا بتوطين متقدم وإلا بتعب مريدها فيها. لازم الواحد يتعب عشان يتخلى من الأخلاق المذمومة ويتحلى بالأخلاق المحمودة. ده أمر صعب، وكالمتعذر إلا بتوطين المتقدم وإلا بتعب المريد في المجاهدة. ولا يمكن للإنسان أن يتخلى عن صفة المحمودة، أن يتحلى بصفة المحمودة، إلا بأن يتخلى عن ضدها إن كان في النفس. كالصدق مثلا هو من الأخلاق المحمودة، حتى يتحلى الإنسان بخلق الصدق عليه أن يتخلى أولا عن خلق الكذب. فإن أراد أن يتحلى بخلق الصدق وما زالت نفسه يتوطن فيها خلق الكذب هيصعب جدا. كيف سيجمع بين الأضداد في نفسه بين الصدق والكذب؟ فلا بد أن يزيل الوصف المذموم أولا حتى يستطيع أن يجعل مكانه وصفا محمودا مقابلا. وهذا كله يحتاج إلى توطين، توطين النفس على التخلي عن الأوصاف المذمومة، توطين النفس على التخلي عن الأوصاف المذمومة، وتوطينها أيضا وإعدادها وتهيئتها لإبدال هذا بذاك، والاستعداد إلى التخلق بالأوصاف المحمودة. وقد أشار النبي إلى هذا التوطين والمجاهدة والتعيض في التحلية والتخلية بقوله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يطلب الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. إنما العلم بالتعلم، العلم ما بيجيش كده، وإنما عاوز أتعلم، عاوز كسب، عاوز مكابدة في تحصيل العلم. وإنما الحلم بالتحلم أيضا، أن يصطنع الإنسان التحلم ويفتعل ويحاول ويزاول مرة بعد أخرى حتى يصير الحلم له سجية. ومن يطلب الخير يعطى، اللي يطلب الخير ربنا يرزق به، ومن يتقي الشر يوقى، ومن يتقي الشر ويحاذره يقيه الله منه. والحديث رواه أبو نعيم في أدب العالم والمتعلم. ومن الأصول عندهم في مجاهدة النفس في أوصافها المذمومة العمل بضدها، علشان يحمل النفس على ترك الوصف المذموم. مثلا كالثناء على المحسود، الواحد لما يجي يكون موصوف بصفة الحسد وعاوز يتخلى منه ويتخلص منه، فهو يعمل ايه؟ يثني خيرا على من يحسده، فده كده ايه؟ عنده كده معارضة، هو كده عنده معارضة للنفس وعاوز النفس تحسده، فيقوم يحملها على خلاف ذلك فيثني عليه، فيجاهد نفسه فيها، ويجاهد نفسه فيها في هذه الصفة، يجاهد نفسه في الثناء على المحسود بضد ما كانت تريد النفس من ذمه ومن حسده. ويجعلون أصلهم في هذا الطريق في التربية قوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق أيضا في التخلية والتحلية في قوله: ثلاث لا يخلو منها ابن آدم، الحسد والظن والطيرة. فإذا حسدت فلا تبغي، ما تبقاش باغي وظالم في حسدك، أو فيعلمنا زي نتخلص من الحسد. وإذا تطيرت فامضي، إذا تطيرت من شيء وتشاءمت منه فلا تبالي بهذا التطير ولا التشاؤم، وامضي في شأنك ولا تتوقف. وإذا ظننت فلا تتحقق أو فلا تحقق. إذا ظننت ظن سوء بأحد فما تقعدش بقى تفتش وتدور وتتحقق منه، لا، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستعيذ بالله من ظن السوء ولا تتحقق. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن حارثة ابن النعمان وله شواهد. من طرق السلوك والوصول إلى الله أيضا عند القوم طريق الذكر، والذكر من الطرق المهمة عندهم، وقالوا الذكر منشور الولاية. وقد حثنا الله سبحانه وتعالى في غير ما آية من آيات القرآن الكريم على الذكر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمرنا بأن نذكره سبحانه ذكرا كثيرا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق؟ وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، إيه بقى اللي خير من ده كله؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والورق الفضة، وخير أيضا من أن تلقوا العدو في الجهاد فيضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، فدي حاجة فضلها كبير أوي. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أخرجه الإمام مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه في سننهم، وأخرجه أيضا القشيري في الرسالة، وصححه الحاكم في مستدركه، وحسنه البصيري في إتحافه الخيرة المهرة. إذن هذا حديث حسن يوضح ثواب الذكر عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من خير أعمال المرء وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات، وخير من التصدق والإنفاق من الذهب والفضة، بل وخير من الجهاد أيضا. الذكر اسم جامع لأعمال القلوب من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم الغيبية بقلوب العارفين. يبقى كل أعمال القلوب دي جامعة لاسم الذكر، مجموعة في اسم الذكر. فكون القلب يكون في مقامات اليقين من الصبر والشكر والرضا والتسليم والتفويض والتوكل ونحو ذلك، كل هذا يندرج في الذكر، ذكر القلب. ما عندنا الذكر ذكران: ذكر باللسان أن يذكر الله بلسانه، وذكر بالقلب يدخل في كل أعمال القلوب من مقامات اليقين ومشاهدة علوم الغيب بقلوب العارفين. وصورة الذكر في البدايات هتكون بالذكر الظاهر باللسان، وفي في أبواب المعاملات المختلفة هتكون بالذكر القلبي الخفي، ويكون الذكر أيضا في معاملة الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته وأسمائه، وأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر. والذكر على ضربين، ذكر اللسان وذكر القلب كما ذكرنا. فذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة ذكر القلب، والتأثير لذكر القلب، التأثير في السلوك في القرب من الله إنما هو لذكر القلب. فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه. ويقول الشيخ يوسف بن الحسين الرازي المتوفى سنة 400 بعد 300: من ذكر الله بحقيقة ذكره نسي ذكر غيره، ومن نسي ذكر كل شيء في ذكره حفظ عليه كل شيء، إذ كان الله له عوضا من كل شيء. بإذن الواحد ينبغي في ذكره أن يذكر الله على الحقيقة، ذكر ينسيه ذكر غيره وينسيه ذكر الأشياء كلها، يترك التعلقات القلبية. هذا حقيقة الذكر، أنك تذكر الله ذكر ينسيك ذكر ما سواه، لأن في الله عوض عن كل شيء. من خصائص الذكر أنه غير مؤقت، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله تعالى، إما فرضا وإما ندبا. وفي هذا سمة مميزة للذكر عن سائر العبادات، حتى الصلاة وإن كانت أشرف العبادات فإنها لا تجوز في بعض الأوقات، والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ومن خصائص الذكر أنه جعل في مقابلته الذكر، تذكر الله يذكرك الله، كما في قوله سبحانه: فاذكروني أذكرك. أما الورد فهو اسم للوقت الذي يخصصه المرء لكي يذكر الله فيه بأعداد أو بأقدار، أو يجعل لنفسه مقدار من الذكر اعتاد على أن يذكره في هذا الوقت، فده اللي بنسميه الورد أو الحزب، ويودده العبد مكررا له، ويقطع هذا الوقت في قربة الله سبحانه وتعالى. فمن العمال الذين يعملون لله من يجعل ورده من أجزاء القرآن، أو يجعل ورده في صلوات وتركع لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يجعل ورده في العلم تعلما وتعليما. فإن قطع وقت ورده بآية أو ركعة أو تفكر أو شهود فذاك ورده. وهناك من العارفين من لا يوقت الأوراد ولا يقسم الأوقات، بل يجعلون وقتهم وقتا واحدا ووردهم وردا واحدا لمولاهم، يبقى وقته كده في الديمومة وقت واحد ودائم، في شهود الله سبحانه وتعالى والاستغراق في حضرة الواحدية أو في حضرة الأحدية. من ثم هم في كل أوقاتهم مع الله، بل هم شوات وقت، فصيغوا الوقت متساويا لسيدهم وسلموا حاجاتهم لمولاهم في تصريف مصالحهم، ووضعوا رقابهم في ربقة العبودية، وصفوا أقدامهم في مصاف الخدمة، فكانوا في كل وقت بحكم ما يستعملون. إذن ورد كل إنسان بحسب حاله من عبادة أو علم أو معرفة أو اشتغال بمعاش، لأن المشتغل بالمعاش إنما هو قائم في تحصيل النفقات الواجبة عليه وفي تحصيل نفقة أهله وعياله، وكذلك ربة البيت إن كانت في أمور بيتها وشؤونه فهذا هو وردها، لأنها في رعاية أسرتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهناك فرق كما ذكرنا بين ورد المريد وورد العارف. المريد يؤقت لنفسه وقت يكون فيه مع ربه، أما العارف فكل وقته لله. وكان ورده صلى الله عليه وسلم حكم ما ورد عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور مع الوقت كيفما أداره الله فيه وبناه ورده. يدعون مع الحق، وكما يقول الحق أنا الظهر سبحانه، فيدعون مع خالق الوقت ومؤقته لا مع الوقت، فحكمهم مع ربهم وأسرارهم معه طيلة الوقت. على أنه فيما يرى الإمام القشيري ليس من آداب المريدين كثرة الأوراد بالظاهر، لأن القوم إنما شغلهم بإصلاح السرائر، ومكابدتهم في إخلاء خواطرهم ومعالجة أخلاقهم ونفي الغفلة عن قلوبهم. ده هو الطريق كده الصوفي كده، لا في تكثير أعمال البر، وإن كان هذا هو المطلوب، ولكن ده كده يبقى عابد وليس إيه بسالك ولا بصوفي. تكثير أعمال البر مطلوبة بالإذن العام، وإنما مقصود القوم الاشتغال على سرائرهم وقلوبهم لتصفيتها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فالسمة الأساسية للتصوف أنها عمل قلبي وجهاد باطني، جهاد الباطن. والذي نختاره في ضوء هذا الإطار الذي قدمناه أن الذكر طريق للسلوك، لا مقاما ولا حال، لا ده طريق يشتغلوا به على أنفسهم. والفكرة في الذكر كطريق للسلوك أن الأنوار تدفع الأغيار، أنوار الذكر تدخل في القلب فتدفع الأغيار منه، تماما كما أن النور إذا دخل مكانا مظلما أخرج الظلمة منه، قشعها صوتها، النور يدخل الظلمة تطلع. فدي هي الفكرة الأساسية عندهم في الذكر، طبعا بخلاف ما في الذكر من الثواب والامتثال لله وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما الفكرة السلوكية اللي في الذكر إيه؟ في كلمتين، الأنوار تدفع الأغيار، ثلاث كلمات في عبارة واحدة، قاعدة كده تفهمها وانت شغال بالذكر. الذكر ده في السلوك بيعمل إيه؟ إيه أصل القلبي؟ الأنوار تدفع الأغيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.